أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الكلام في العمل الرابع من أعمال البنوك، وهو تحصيل قيمة الشيكات. البنك لا أقل في الشيكات الخارجية كما أفاد بعض المطلعين، يأخذ مبلغا من المال لتحصيل هذا الشيك من صاحب الشيك، وذلك أن يقوم مثلا شخص له حساب في بنك خارجي مثلا ويعطيك شيكا بمبلغ، فأنت بدلا من الذهاب إلى ذلك البنك الخارجي تعطيه لبنكك الذي يوجد فيه حسابك ليصرفه لك، ومقابل هذا يأخذ مبلغا من المال. فهل لهذا توجيه فقهي، أي أخذ البنك لهذا المبلغ من المال أو لا؟ وقد قيل إن من التخريجات في هذا الجانب هو أن يكون على نحو الوكالة أو الإجارة. أنت توكل هذا البنك الذي هو سيسمى البنك الوسيط في تحصيل مبلغ الشيك، والقيام بمثل هذا الأمر عمل من الأعمال التي يستحق عليها المال، يحتاج إلى اتصالات، يحتاج إلى تحويل، يحتاج إلى كذا، فأنت توكله في ذلك. وحيث أن العمل عمل له قيمة، فبإمكان البنك أن يطالبك في مقابل هذا العمل الذي صار وكيلا عنك فيه، يطالبك بمبلغ من المال. وهكذا الحال بالنسبة إلى موضوع الإجارة، لأنه بإمكان البنك الوسيط أن يرفض القيام بهذا العمل الذي يستهلك منه وقتا وعمل عمال وجهدا إلا في مقابل مالي، وبالتالي يكون ذلك المقابل المالي صحيحا. هذا فالتوجيه. ثانيهما أن يفرض وجود حوالتين، فموقع الشيك ولنفترض أنا يحول مستلم الشيك وهو أنت على البنك الأول الذي لنفترض بنك أوف أمريكا وله فروع لنفترض في خارج البلاد، بنفس توقيعه على الشيك، ذاك عنده حساب في هذا البنك الخارجي وأنا أطلب منه مثلا 100,000، فيكتب لي شيكا على ذلك البنك حتى أسحبه أنا، والبنك أنا ما عندي حساب في ذاك بنك أوف أمريكا ولا أريد الذهاب إلى ذلك المكان البعيد وأشيل إياي خيشة فلوس 100,000 ريال، فأعطيه للبنك الذي حسابي فيه وهو موجود هنا، ولنفترض أنه البنك الأهلي أو غير ذلك، ويطلب من البنك التحويل عليه. يعني أنا أطلب من بنكي هذا الموجود هنا أن يحول المال من ذلك البنك البعيد إلى حسابي، فيحول الأول على الوسيط، ذلك البنك الخارجي سيحول أولا على نفس البنك، ثم البنك يحولها على حسابي. هذا البنك الوسيط الذي لا يخلو إما أن يكون مشغول الذمة لذلك البنك الخارجي أو بريئا، يعني إما عنده معاملات بينه وبين ذلك البنك فيصير نوع من المقاصة، أو لا ما عنده معاملات من هذا النوع فيحتاج إلى أن يحوله بطرقه المعهودة. وعلى كلا التقديرين تصح الحوالة ويجوز للبنك الوسيط أخذ العمولة. بالتالي نفس التوجيه السابق، غاية الأمر هنا فرض حوالتين. التوجيه السابق يقول لا، هذا عمل محترم يعني يقابل بالمال، والبنك سوف لا يقوم به مجانا، بنكي أنا سوف لا يقوم به مجانا، وأنا بإعطائي الشيك أوكله في أن يستحصل هذا المبلغ ويأتي به إلي، وهو أسهل طريق وتوجيه. هذا فرض حوالتين وفرض أيضا عملين، ولكن بالنتيجة قيام البنك الوسيط اللي أنا أعطيته الشيك حتى يصرفه، هذا العمل الذي يقوم به أيضا عمل يقابل بالمال، وبالتالي من حقه أن يأخذ العمولة عليه. فإن الاتصال بالبنك الأول بنك أوف أمريكا مثلا وطلب التحويل عليه خدمة يصح أخذ العمولة عليها. بالتالي هي أعمال البنوك جزء منها قائم على هذه الاتصالات، التحويل وفتح الاعتماد والخصم والمقاصة وما شابه ذلك. إضافة إلى أنه على تقدير براءة ذمة البنك الوسيط، تجوز له المطالبة بالعمولة على قبول الحوالة، أي على اشتغال ذمته وبراءة ذمة المحيل للمحال. هذه يحتاج إلى تفكيك. على اشتغال ذمتي الآن، لما أنا أعطيت البنك هذا هذا الشيك، بنكي أنا لما أعطيته هذا الشيك صار مدينا لي بمبلغ 100,000، صحيح لو لا؟ هو لازم يروح يستحصلها من مكان آخر بالإحالة، إحالته إلى ذلك المكان. لما قبلها مني بالتالي أصبحت ذمته مشغولة لي، وبالتالي هذه الأموال في مكان آخر يروح يستحصلها. هذه العملية تحتاج إلى، باعتبار أنها عمل وخدمة يقابل عليها بالمال، أي على اشتغال ذمته وبراءة ذمة المحيل للمحال. المحال من هو؟ البنك الآخر. المحيل من؟ أنا. طيب، حتى أفرغ ذمة المحيل من هذا المبلغ من المال 100,000، أحتاج إلى وساطة هذا البنك الوسيط. وهذا ظاهر هذا القسم الثاني من باب تطويل المسافة، وإلا الطريق الأول طريق حسن، أنه هذا توكيل مني إلي في أن يستحصل المال الذي لي في مكان آخر، وهالوكالة هذه هو ما يتعامل إياها باعتبارها عمل مجاني، وإنما عمل يستحق عليه أجرتان.
هذا الأجال الشيخ مثل لما تروح تطلب تحويل مبلغ من بنك ثاني، زين يقول لك أنه تعطيني وكالة، يعني تسوي له تجير في البنك تفويض أنه يأخذ.
ثالثها أنه إقراض وحوالة، فمن بيده الشيك أنا يطلب من البنك الوسيط بنكي إقراضه مقدار قيمة الشيك. أنا أعطيته ورقة الآن في الواقع، فكأنني شنو طالب منه هذا المال، وهذا عبارة عن وصل. هذا الشيك عبارة عن وصل، ورقة. هذه الورقة بذاتها لا قيمة لها، وإنما هي تعبير عن أنه أقرضني هذا المبلغ، حول إلي هذا المبلغ، هو أيضا راح يروح بعدين شنو ويستحصله. يطلب من البنك الوسيط إقراضه مقدار قيمة الشيك. الآن هو بحاجة إلى تسييله مالا. طيب، وبذلك يصبح الذي بيده الشيك مدينا له بالمقدار المذكور. لما أخذت من البنك 100,000 وأعطيته ورقة اللي هي عبارة عن الشيك، أصبحت شنو مدينا له بهذا المقدار. وبعد ذلك يحوله من بيده الشيك على بنكه الأول لاستلام ما يعادل مال القرض. أنا بإعطاء الشيك وطلبي أن يحوله سيولة إلي أكون قد اقترضت منه هذا المبلغ. الشيك في هذه الحالة هو أشبه بوثيقة تثبت أنني اقترضت منه. ثم بعد ذلك لما أعطيه الشيك أقول له أنت روح استحصل مال القرض من ذلك البنك، وفاء قرضي في ذلك المكان. وبعد ذلك يحوله على بنكه الأول لاستلام ما يعادل مال القرض. والوجه في جواز المطالبة بالعمولة أن البنك الوسيط حيث أنه دفع مال القرض نقداً فمن حقه المطالبة به شنو؟ نقداً لا حوالة. لما صار حوالة هذا المعنى، نقله من كونه نقدي إلى أن أصبح حوالة، هذا يستحق عليه أجرتان. وتجوز له المطالبة بالعمولة إزاء تنازله عن حقه المذكور. لما أنا اقترضت من البنك الوسيط هذا المبلغ من المال، كان يجب علي أن أرد إلى البنك شنو نقد، أيضا نقد في مقابل نقد. طيب، البنك إله الحق هكذا يصنع، وإله حق أن يؤجلني، يعني يقول لي الآن لا أريده منك نقدا، وإنما أحلني على ذلك البنك إلى أن يجي يحتاج ليوم يومين أكثر أقل. في أظن في بعض البنوك يستغرق 3 أيام هكذا. طيب، هذا التنازل من قبل البنك عن حقه في أن يأخذ مني مقابل مال القرض نقدا وفورا، تنازل عن هذا لصالح شنو؟ أنه قبل أن أقبل بالحوالة التي أنا أخذ من مكان ثاني، يعني البنك يأخذ من مكان ثاني وربما بعد مدة من الزمان، تنازله عن هذا الحق يستطيع أن يأخذ عنه عمولتان.
ولو كان ما يعطيني فلوس لإدارة الحوالة،
كيف؟
ما يعطيني النقد، يعطيني،
فما يصير هذا التخريج بعد، لا بد من التوسل بتخريج آخر. رابعها يبقى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.